ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله
في حياتنا. فعلى الله فإن الإسلام تتفصل بالتنور بيانا كافيا القرآن والسنة حسب الله لنا الشيء المحتاجه قد يتفصل والمحاربين أفرقت فيه الشيء والسنة جاءت بيان له وكل متطلبات البشر لما يسعدهم في دينهم ودنياهم كلهم متوفرون في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. كل هذه الأمور تكون على أساس الإصلاح العقائدي على تصحيح معنى لا إله إلا الله وعلى العلم بها وتثبيتها وعلى الاعتقاد بأسماء الله وصفاته العليا. بل وفي ما قبلها من الصلاة فلا بد أن نعرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وقدس الله منها الكثير المبارك في الآيات القرآنية ومعظم الآيات تختم فلنا باسم اسماء الله او بالصفه او صفتين من صفاتهم. وهذا الاسلوب يغرس لانفس المؤمنين الصادقين محبه الله سبحانه وتعالى ومخافته والرغبه في نفسه والخوف من صفاتهم. والنفس الى جانب هذه الاسماء الحسنى والصفات العليا التي تذكر في القران بجانبها النصوص العظيمه التي وعد الله فيها المؤمنين الذين امنوا وعملوا الصالحات وعدهم بجزاء عظيم في جنه عرضها السماوات والارض وعدت فيها ما لا عين رأت
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لهؤلاء المؤمنين الأتقياء الصالحين الذين عرفوا الله حق المعرفة وعبدوه حق العبادة وأصلحوا الناس بقدر ما يستطيعون بتوجيهاتهم وإرشاداتهم إلى ما ينفعهم في دينهم وإيمانهم وتوعد من صدق رسله وكتبه وعاند واستكبر واستعلى على تشريعات الله وما جاءت به أصله عليهم الصلاة والسلام. أعد لهم عذاب السعير وأعد لهم نارا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وجاءت نصوص كثيرة في القرآن والسنة تبين تفاصيل عذاب الكافرين المتمردين على الله تبارك وتعالى وتفاصيل الإنعام والإقبال على من أطاع الله وانقاد لتشريعاته وأوامره واتبع رسله عليهم الصلاة والسلام. فعلى المسلمين أن يعرفوا الله بأسمائه وصفاته وأن يعرفوا ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من التشريعات في العبادات والمعاملات والسياسات وسائر شؤون الحياة التي لم يحصل فيها أي تفريط، وما تجده من نقص وخلل في حياة المسلمين فإن المسؤولية في ذلك لا على الإسلام ولا على شيء من القرآن والسنة، وإن المسؤولية على المسلمين الذين قصروا وتقاعسوا عن فقه ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، الفقه الذي يستحقه، وقصروا في تطبيق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء الخلل الكثير في حياة المسلمين. ومظاهر هذا الخلل يجب أن يعترف المسلمين بهذه المظاهر السيئة التي لا تمثل الإسلام ولا تنطلق من الإسلام، وإنما تنطلق من جهلهم بدينهم ومن الانحرافات الموجودة في كثير منهم. وإن الله تبارك وتعالى يعاقبهم على هذا الإخلال وعلى هذا الانصراف عن الاهتمام بما أوحاه لإسعادهم وإكرامهم وإعزازهم في الدنيا والآخرة، فكان أو ما كان من كثير منهم إلا عدم الاهتمام بمصادر عزته وكرامته، فجاء الخلل من نواحي عديدة على حياة المسلمين. فعلى عقلاء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يستفيقوا من هذا النوم، وأن يتداركوا ما أهملوه من الإسلام وما قصروا فيه من حفظ وفقه وتطبيق والتزام لهذه التشريعات العظيمة التي خلقهم الله سبحانه وتعالى. نعرف الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ونتفقه فيها، وبذلك نشعر بعظمة الله وجلاله وسعة علمه وإحاطته بكل شيء يدعو في الصوت من السماوات بأجرامها العظام إلى أدق الشعرات وأصغر النمل والحشرات، لا يخفى عليه من ذلك خافية سبحانه وتعالى. أحاط بكل شيء علما وأخفى كل شيء عددا سبحانه وتعالى. فنقف عند هذه الأسماء وهذه الصفات ونتأملها ونتدبرها ونستعين بالفقه فيها بما فقه السلف الصالح، فإن ذلك يزيد الإيمان، يغرس الإيمان ويزيده وينميه، ثم يتلو ذلك القيام بحقه من أخلاق العبادة له سبحانه وتعالى. فندعوه وحده ونستغيث به وحده ونلجأ بالشدائد إليه سبحانه وتعالى، ونحبه أكثر من أنفسنا وأبنائنا وأموالنا ومن كل شيء، بل نحب رسوله غاليا قريبا من هذه المحبة، لأنها تفنيل لمحبة نبي الله تبارك وتعالى. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده وموالده، هذا في حق رسول الله. فلا تمن كن فيه وجد به على حلاوة الإيمان أن يكون الله
ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعيد في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هكذا يجب أن يعيش المسلم حبا لله وإجلالا لله وتعظيما له واعتناء عظيما بهذه الصفات التي توصله إلى هذا المستوى من الإجلال والتعظيم لله تبارك وتعالى. وإذا تعارض حب الإنسان لما يحبه من أمور دنياه من مال وولد وصاحب وصديق مع محبة الله، يجب عليه أن يقدم ما يحبه الله تبارك وتعالى ويؤثره على كل ما سواه. هذا هو الحب الصادق لله رب العالمين. فهل تجد يعني هذا متوفرا في حياة المسلمين؟ لا تجد من هذا إلا نظرا يسيرا في حياة العرباء من الناس. يجب أن يشيع هذا في أوساط المسلمين حب الله وتعظيمه وإجلاله والنهوض بأوامره ونواهيه والنهوض بالعبادة التي شرعها والقيام بكل الحقوق لرب العالمين ولعباده المؤمنين. فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله والإخلاص له والاهتمام بأمر العقيدة وأمر العبادة وأمر الأخلاق وأمر السياسة الإسلامية، نتفقه فيها ونتعامل فيها أو نتعامل بها فيما بيننا نحن معشر المسلمين، ونتعامل بها مع غير المسلمين والنصارى كانوا أغيرا. الأخلاق التي شرعها الإسلام مطلوبة مع المسلمين ومع غير المسلمين في ميدان الدعوة إلى الله وفي ميدان المعاملة. وإن التحلي بالأخلاق الإسلامية العالية من الصدق والأمانة والتواضع والحكمة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى آثار بعيدة وعميقة في انتشار الإسلام في أوساط الناس. ولا تظنوا أن الإسلام انتشر بالسيف فقط كما يتصور بعض الناس، وإنما انتشر بهذه الأخلاق التي كان يتحلى بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رباهم أرقى تربية على أرقى وأعلى الأخلاق من الصدق والأمانة ووفاء بالعهود وغير ذلك من الأخلاق التي كانت أكبر دافع للناس وجاذب للناس إلى تقبل الإسلام. لأن المرأة من غير المسلمين يبحث ويفتش ويلتقط يمنى ويسرى فيتضاءل كل ما عندهم من مواريث ولفاء من آبائه وأجداده وثقافاته، تتضاءل وتبرز شوهاء أمام عظمة الإسلام وأمام جلالته وأمام بهائه وكماله، فيلقي ما موروثاته وراء ظهره ويقبل على الإسلام برغبة وإخلاص وصدق. فتعلموا يا معشر الشباب، وطبقوا الأخلاق الإسلامية فيما بينكم قبل غيركم، وطبقوها مع الآخرين. لا بد من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ولكن قبل ذلك يجب أن نعرف الأخلاق التي كان يتحلى بها رسول الله ويتحلى بها أصحابه ويتولى بها
التابعون لهم بإحسان. يجب أن نعرف الله ونعرف التشريعات الإسلامية والعقائد ونعرف الأخلاق وننطلق بدعوتنا إلى الله تبارك وتعالى. فإن مما لا شك فيه أن كثير من المسلمين سواء كانوا في بلدانهم أو كانوا في بلدان غير المسلمين يعكسون صور مشوهاء على الإسلام ومنفرة من الإسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يبعث رسله إلى الآخر ويوصيهم بتلك الوصايا العظيمة الحكيمة، ومنها الوصايا الأخلاقية: وَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا. ويوصيهم بالرفق، المسلمين عموما بالرفق، ويحبب إليهم هذا الرفق، ويبينهم أن الله يحب هذا الرفق في الأمر كله. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. حتى إن عائشة لما أغلبت اليهودي أساء هذا اليهودي إلى رسول الله وإلى صحابة الكرام لكلامه الفاحش البذيء السيء. بكلامه الفاحش البذيء السيء فلم تتمالك عائشة إلا أن ترد عليه مثل قوله وأغلب فزجرها رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالها إن الله رفيق يحب الرفقة في الأمر كله. ثم أغلبت اليهود. فالغلبة والجفاء في التعامل مع المسلمين أو غيرهم من أشد المنفرات عن الإسلام. وليس معنى ذلك أن تتميع وتضيع الأخلاق والأقليد والمنهج، معنى ذلك أن تكون حكيما جادا في نشر ما تدين به من عقائد الإسلام وأحكامه وأخلاقه وتشريعاته. ويوصيكم يا أخي بعد هذا بالحرص الشديد على التآخي فيما بينكم وعلى التحلي بهذه الأخلاق التي أشرت إلى بعضها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا وإياكم مساخطه، وأن يجعلنا وإياكم من المتحلين بهذه الأخلاق والسائرين على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج صحابة الكرام في ضوء ما بينه القرآن والسنة من هذه الأمور التي ذكرتها لكم. وفقكم الله وسدد خطاكم وألف بين قلوبكم وأذهب من القلوب الشحناء والبغضاء. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وفي نهاية هذا اللقاء الطيب المبارك لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الوالد شيخ ربيع بن هادي الرسمي حفظه الله على هذه المحاضرة الطيبة، ونسأل الله جل وعلا بمبارك علمه أن يجعل هذا في موازين حسناته، وجزاكم الله خيرا. أن نعوض الحسين بدل الترانسليشن إن شاء الله تعالى. شيخنا بعد الأسئلة إن كان لديكم المستطيع من الوقت إلا بدأنا بالترجمة.
لا لا سؤال أول سؤال سؤال من أسئلة
سيد
بارك الله فيكم شيخنا. أسئلة طيبة. لا
نعم السائل يسأل عما حدث وجرى في مدينة لندن، ولا شك أن الإسلام بريء من هذا حفظكم الله، ولكن يريد من فضيلتكم تعليق على ما جرى، ولعلنا نستفيد من تعليقكم. بارك الله فيكم.
الذي جرى في لندن أو غيرها من تصرفات بعض المنتسبين إلى الإسلام هم من يشوه الإسلام، وقد ذكرنا لكم في هذا اللقاء أنه يجب أن تبتعدوا عن كل ما يشوه الإسلام، ولا أرى صورة أسوأ إلى الإسلام من هذه الصورة الفظيعة التي تشوه الإسلام وتنفر عنه من قد يستعد لاعتناقه ويدخل فيه. إذا كان الإسلام يقول يفعل هكذا فهذا يعني من أقبح الأديان في نظرهم، تعالى الله عن ذلك ونزه الله الإسلام من ذلك. ولكن هؤلاء الجهل الصفهاء يصورون الإسلام بهذه الصور، ولا يستبعد أن هناك أياد خفية تكيد للإسلام وتريد أن تشوه الإسلام وأن تنفي الإسلام، لأن في الغرب فلاسفة ويهود مكرة وزنادقة يريدون أن يصدوا الناس عن الإسلام. لقد رأوا أن شعوبهم أقبلت على الإسلام، ورأوا الآلاف المؤلفة تأتلق الإسلام، فخافوا والله أعلم أن يستولي الإسلام على قلوب ومشاعر أهل أوروبا وأمريكا، وأن يدخل الناس في دين الله أسرارا، وهذا لا يرضي اليهود ولا الزنادقة والشيوعيين ولا غيرهم من أعداء الإسلام، فيدفعون هؤلاء الجهل السفهاء من حيث يدرون أو لا يدرون إلى هذه التصرفات الخطيرة المشوهة للإسلام، فتزداد العداوة للإسلام نفسه والعداوة لأهله فلا يقوى الإسلام. والله لقد غضب رسول الله أن رأى امرأة مشركة قتيلة، وحذر من قتل النساء والصبيان والرهبان وغير الشيوخ وغيرهم. هذا الأمر يهتم به الإسلام غاية الاهتمام، وقد قلنا لكم في مسألة إن الإسلام أكثر من تفر بحسن المعاملة والصدق والإخلاص والأخلاق العالية والوفاء بالوعود والعهود. وقد كان بين الروم وبين المسلمين عهد في عهد معاوية رضي الله عنه، وانقضى العهد ومعاوية مرابط جيشه على أطراف بلاد الروم، فلما أدرك معاوية أن وقت العهد قد انتهى حاول أن يزحف سرا من الأعداء ليفتح هذه البلاد، فانبرى أحد الصحابة الكرام عمرو بن عبسة رضي الله عنه فقال الله أكبر وفاء لا غدر، فالتفت معنا انتبه قال ما هذا، فنبه إلى الوفاء بالعهود، فرجع معاير بشي الغدر والخيانة بالأعداء هذا أمر يحارب الإسلام، فضلا عن الغدر بالمسلمين، فضلا عن الغدر بالإسلام نفسه وتشويهه. فكل مسلم يحترم الإسلام يتبرأ إلى الله تبارك وتعالى من هذه الأعمال التي لا تفيد الإسلام والمسلمين، وإنما تنزل الأضرار بالإسلام وبالمسلمين. وماذا سيلاقي المسلمين الآن من آثار هذه التصرفات الخطيرة؟ وأعتقد أن كثيرا من يعمل هذه العمليات التخريبية يدرك أن انعكاسات خطيرة ستنصب على المسلمين. لكنه لا يبالي، وإنما يرحم الله من عباده الرحمن. فهؤلاء لا يرحمون المسلمين ولا غير المسلمين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا تقف في وجه شهاد الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. Before I go on to ask the next question to the Sheikh, brothers and sisters, inshallah ta'ala, the sponsorship will be provided right after the lecture of the Sheikh. Jazakum Allahu khairan.
ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبصر المسلمين بدينهم وأن يجنبهم الفتن ما ظهر منها وبطن.
عن الشيخ
ما يصيح.
جزاكم الله خير شيخ، بارك الله فيك. لا نريد مثيل عليكم شيخنا في أسئلة، ولكن إن شاء الله لعلنا نسأل المرة القادمة إن شاء الله.
قال له في جهة المشايخ الذين حاضرون معكم، بارك الله فيكم.
جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم شيخنا. لا يحفظكم، نكرر الشكر شيخ، حفظك الله. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
كثر من يفتي بغير علم وسهل على الناس معاصيهم عن طريق القنوات الفضائية، وما هو توجيهكم حفظكم الله تعالى في هذه الظاهرة؟
أنصح الشباب المسلم ألا يستمع لهؤلاء، لا في القنوات ولا على المنابر ولا في الكتب ولا في الأشرطة، فليجعل بينه وبين هؤلاء حاجزا من الحق ومن الاعتصام بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. هم عرف هؤلاء يخدمون الشرق والغرب باسم الإسلام، يميئ الإسلام ويميئ إن شاء الله الأمة بالفتاوى الضالة. فنسأل الله العافية. فهو يحتمي كما تحتمي من مجالسة، يحتمي من سماع فتاوى، أما تروح تفتح الكل يفسر وتبعث عن القنوات والتلفزيون وغير عن القنوات هذه اللي يسموها قنوات الإفتاء، هذا بحث عن هذاك، فلو يبحث عن حكي هدى بالجهيد والعياذ بالله. نعم.
والله إليكم. يقول السائل: فقد في الأمة في هذه الأعوام الثلاث الماضية من كبار العلماء الراسخين في العلم، فما هي نصيحتكم شباب الأمة خاصة وطلاب العلم خاصة في هذا الزمن الذي كثر فيه الفتن؟
هذه سنة الله. الله سبحانه وتعالى النبي: وما جعلنا بشرا من قبلك الخلد فإن التغيب الخارجين. بسم الله في العلماء وفي غيرهم وفي الأنبياء قبلهم، فإن شاء الله خلفهم من يسد إن شاء الله الفراغ من حملة العلم إلى أن موجودين الحمد لله في هذه البلاد وفي غيرها، وما عاد موجودين إلى أن يضاعفوا جهودهم ويقبلوا المسيرة العلمية وأن ينشئ الشباب على منهج السلف الصالح ويشجعهم على تحصيل العلم. لقد ينظر من هؤلاء الشباب من يصل إلى درجة أولئك وقد يفوقهم، فإن فضل الله ليس حكما لأحد وليس خاصا لأحد، فضل الله يأتي من يشاء. ونسأل أن يهيئ هذه الأمة من أمثال ابن تيمية بن القيم، لأن الأمة بحاجة إلى هذه النوعيات من العلماء علما واسعا وشجاعة وصدعا بالحق، لأن تحتمل هذه النوعيات. ونسأل الله أن يظهر من هذه الأمة من يشبع جرأتها في العلم وحاجتها إلى السنة. سألهم هي ذلك. نعم.
يقول السائل: نلاحظ أن بعض الشباب يستمعون لأسقة بعض المحاضرين ممن عرف بحزبيته وغيرهم، وإذا نصحوا قالوا أنه يوجد فيها خير، فهل وجود الخير فيها مبادرة الاستماع لها، لأنها شبهة انطلق على كثير وهي أخذ الحق وترك الباطل من كل أحد؟
قد أمرنا على مثل هذا السؤال سلفا، ونؤكد الآن بأن حتى في كلام اليهود والنصارى يوجد الخير والشر، ولا يوجد كافر أو مبتدع إلا وهو يقول الخير ويقول الشر. والسلف حذروا من كتب وأشخاص أفضل من هؤلاء وأقل شرا. فعلى من يريد أن يحافظ على عقيدته ودينه ومنهجه أن يبتعد عن أسباب الفتن، يبتعد عن أسباب الفتن أو كتب أو مجالسات. من أراد النجاة بدينه فعليه بسنة النجاة منهج أهل السنة والجماعة، ولا يعرض نفسه للانحراف، وعلى نفسها برابش تجريب إذا هو تعرض للفتنة.
يقول السائل: ما رأي فضيلتكم بهذه المقولة سلفية المنهج عصرية المواجهة؟
نعرف أن هؤلاء الذين يقولون هذه المقولة أنهم قطبيون، وأنهم قطبيون فعلا في المنهج، فهو منهج المواجهة. هذا المنهج المواجهة الذي يعتدون به ويتباهون به وأشرف وأبرع الأمم مذهب الخوارج العتاة، والحقيقة أنهم خصوم للدعوة السلفية وأهلها، فهم يحقرون الدعوة السلفية ويقولون: ما نريد سلفية تحارب من عطل الصفات ولا يحارب من يعصر شرع الله، ما نريد ما نريد. وقال عبد الرحمن عبد الخالق في سب العلماء وعلى الأسم الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى سخر منه وآذاه كثيرا، وقال: فعندي أمثلة كثيرة من هذا النوع، ونحن لا نريد هؤلاء المحنطون، فنريد يعني علماء مفكرين كذا 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 كذا، أوصاف لا تنطبق إلا على شرار أهل البدع من أنصار سيدكم. وسخر بالدعوة السلفية وجودة ولأهلها وأنهم علماء عميان فرضا عن سمع الأمة، وفعلوا وفعلوا وجثموا على صدرها، وقال في موضع آخر إن سلفية تقليدية لا تساوي شيئا، وخم يتمتعنوا في المنهج السلفي، قالوا: أنتم تحاربون أهل القبور ونحن نحارب القصور. هذا كل تشويه للدعوة السلفية وأهلها، وكلامهم كثير، وبلغ بعض بعضهم أنه يجاهر بتكفير بعض علماء المنهج السلفي. فمنهم من يسمى الشيخ الألباني بالباجي والألباني بالتاريخ، ومنهم من كفرهم علانية كالحجازي وقطبي محترف تكفيري، ومنهم من قال: إلى الجحيم يبنى عثيمين خالدا فيها مخلدا أبدا. وهذا قال في أحد المواقع القطبية الهمجية الفضوية. وحربهم كثير، وفي الحقيقة أن مواجهتهم أشد ما تكون المنهج السلفي وأهله. والآن قد هاجم الحكام وسالموهم وعاشروهم وزاحموهم في مناصبهم، ووجهوا كلهم وكلكلهم إلى الدعوة السلفية وأهلها. ومن فتنتهم الخطيرة تعصبهم الشديد، تعصبهم الشديد للسيد قطب الذي هوى بهذا التعصب إلى ما هو أسوأ من غلاء غلو الإرجاء بكثير وكثير. فنحن عرضنا عليهم في كتبنا في أجرتنا مطاعن سيد قطب في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وتكفير بعضهم ورمي بعضهم بالنفاق، وتكفير الأمة والقول بالحلول ووحدة الوجود والاشتراكية والقول بأجلية الروح وإنكار المعجزات بما فيها معجزة اشتقاق القبر الذي اعترف به الروافض والخوارج والمعتزلة وكل أهل البدع
إلا سيكبر ذلك تبعا للمبان اللي يحدث بالذيك. بتغيب الأفكار أفكار الزنادقة تبناها سيكبر وبثها في كتبه. وأما الأسف يسمى أعماله تجديدية وهو مجدد الآن هدى. وما سمعنا في غلاة المرجئة من يكفر من عنده عشر مشار سيكون من الضلال يصفه بأنه إمام هدى. الآن واجهة الآن واجهتهم موجهة للسلفية فقط وحاله مع الحكام مع سلائه سلفا. ونحن لا نريد من هذه البلاد السخيفة لا للحكام ولا للعلماء ولا للمنهج السلفي. نريد أن يسيروا على منهج السلفي. المنهج السلفي صالح لكل زمان ومكان ويحارب البدع وما يسمى بعصرية المواجهة تحمل في طياتها ولفظها أنها بدعة بلالة ليس لها صلة بالمنهج السلفي ولا بمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه كانت بدايه المواجهه. فهم يسلمون ظنا بانهم اتبعوا هذه المواجهه وهي بدعه فعلا ولم يخترعوها كعادتهم. فانهم ما هم الا مقلده هم شيخا شيخا ما هم الا اتباع للغرب والشر. ما عندهم شيء يعني فهمهم من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانما يعني افتراسية وثورية وأشياء أخر يعني في هذا الغرب الشد يعني استطيع الرواقب هذا حصولة ما عندهم ويطلع على ما شاء عصرية أو بدعية محدثة أو ما شاء. ونحن عندهم منهج السلف كتاب الله وسنة الرسول وكان السلف الصالح وهو صالح لكل جماعة ومكان. وما زال ممتاز بالحجة والبرهان والعلم والدين والإيمان والاعتدال والوسط والثبات. بينما نرى في الآخرين الطيش والسفه والتلبيس والكذب والخفية خاصة في هذا المنهج الذي يسمونه عصرية المواجهة. فوالله لا نرى حربهم علينا إلا بالكذب والتلبيسات والخيانات ولم يستطيعوا أن يواجهنا بشيء لأن معنا الحق وليس معهم إلا الباطل. وهم والله دعاة الباطل كما قال الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله دعاة الباطل وأهل الصيد في الله الأكل. فلقد والله لخصهم ولخص دعوتهم في هذه العبارة الموجزة وجزاه الله خيرا. ونحن لا نؤجر بهذا الوجود أن يتبصروا وأن يفكروا كثيرا وكثيرا فيما يجرون إليه أنفسهم ويجرون إليه الأمة من الضلال والضياع. فليفتقوا الله في أنفسهم وليفتقوا الله في الشاب السلفي الذي يترك كثيرا منه إلى منهج المنحرف الضال. وكفاهم شرا انهم يعلون من اهان الانبياء والصحابه والعقيده ولو لم يكن من سيئاتهم الا كتابه التصوير الفني لكفاه خزيا. ولكنهم قوم لا يعقلون. ولو كانوا يعقلون ويحترمون القران ويحترمون الانبياء ويحترمون الصحابه والله لا وقفوا من سيد قط مثل بعنى قط أو شد. ولكنهم غلب عليهم الهوى